بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن، فهذا هو الخير والشرف كله. وهنيئا لكم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هنيئا لكم أيها الإخوة هذا الملتقى المبارك وهذه المشاركات الفائلة من النخب العلمية التي تعتبر هي ربما الريادات الفاعلة في باب تدبر القرآن، أمثال الشيخ ناصر العمر والشيخ الدكتور خالد السبت وغيرهم. حظي أن أكون الأخير، وربما أن الذي جاء ربما أن الله تعالى أراد لي ذلك، ولعل الأخير يعني يقولون عندنا مثلا الأخير عند ربه غالي، فكان عندي الحقيقة أنا أعتذر منكم أن تأخر أو حصل تأخر في الطائرة، كنت قادم من جدة، لكن أرجو بإذن الله تعالى أن يكون هذا التأخر فيه خير. لما علمت أن الموضوع يتعلق بفهم القرآن وتدبره، حرصت على أن أجعل قواعد. هذه القواعد أرجو أن تكون قواعد أو مفاتيح لمن أراد أن يسير عليها وفق مرحلية معينة، وقسمتها إلى قسمين. قسم الأول، المستوى الأول الذي يعني بطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، والقسم الثاني لمن هم فوق ذلك في المرحلة الثانوية والجامعية. أنا أعرف أن بعضكم معلمين في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وبعضكم في المرحلة الابتدائية الثانوية والجامعية. المقصود هنا إخوتي الكرام هذه المفاتيح كيف نفعل حلقاتنا. أنا لا أتحدث هنا، لا أتحدث عن يعني نموذج فردي، يعني بمعنى لك أنت، هو لا شك أنك أنت أولا ثم بمن تعول، لكني أتحدث بحسب رسالة الملتقى للحلقات. فكيف نفعل فهم القرآن وتدبره عبر خطوات في حلقاتنا؟ المستوى الأول، المستوى الأول جعلته في ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي ما يمكن أن نسميها الفهم الغريب. فهم الغريب هو المفتاح الأول لفهم كتاب الله عز وجل، وهو ما يمكن أن يكون الخطوة الأولى لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، لأن الفهم أساس للتدبر، ولا يمكن أن يتدبر الإنسان إلا بفهم كتاب الله عز وجل، وفهم كتاب الله يبدأ بفهم الغريب. ما المراد بالغريب؟ الغريب أيها الإخوة هو الكلمات المفردة التي تحتاج إلى بيان لا يتضح معناها بقراءة القراءة العابرة، يعني وإن كان الأصل في القرآن أنه ميسر، ولقد خلقنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولكن لما دخلت العجمة وضعفت اللغة كانت هذه الكلمات غريبة علينا. فهذه الكلمات بذاتها تحتاج إلى أن ندرب طلابنا في الحلقات على حفظها، وذلك بربطهم بكتاب معين كما سيأتي في المنهج المقترح. إذن الغريب هو الكلمات المفردة، كلمات المفردة مثل مثلا والعاديات ضبحة، ما معنى ضبحة؟ فالموريات قدحة، ما معنى قدحة؟ إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ فإذا كان الطالب لا يفهم معنى كنود فلن يفهم الآية، فلن يفهم الآية. هذا المراد بالغريب. والغريب له كتب كثيرة، لكنني أقتصر على الكتاب المناسب. أشهر كتاب الآن في هذا الوقت هو كتاب السراج للدكتور محمد الخضيري، وهو كتاب مناسب تميز بأمر عن كتاب مخلوف، وهو أن كتاب مخلوف غالبا أنه يبين الكلمة مفردة، والدكتور محمد يبين الكلمة في سياقها، يبين الكلمة في سياقها بمعنى أنها يدخلها في سياق الآية بمعنى إجمالي. هذا مما يتميز به كتاب السراج، وهو المناسب لطلابنا فيما أظن. وهو باختصار شديد كتاب المختصر، مختصر من التفسير الميسر، يعني اعتمد فيه الشيخ على التفسير الميسر كثيرا. هذا ما يمكن أن يكون في الغريب. أما إذا أردنا التوسع في الغريب فهناك كتب كثيرة، منها ما يبين الكلمة بحسب سياقاتها بالقرآن، كالمفردات في ألفاظ القرآن للراغب وغيره. المنهج المقترح في هذا للحلقات أيها الإخوة، حتى لا أطيل أمامي وقت محدد، هو أنك تربط الطالب حفظ الطالب بحفظه الغريب، وهذا سهل، لا يكلف الطالب إلا يسير، لأنه إذا كان يحفظ في اليوم وجه كامل فأظن أنه سيمر على 20 أو 15 أو 10 كلمات. هذه لن يعني أظنها لن تكلفه إلا وقت، ولو لم يكن الحفظ دقيق بالدقة باللفظ، المهم أن يفهمها، المهم أن يفهمها. هذه الحقيقة أنا أعتبرها أيها الأخوة مرحلة أساسية مع الحفظ، إذا ما بدأنا بها فكيف نبدأ بالتدبر؟ فلذلك أنا أذكر من البرامج الآن الجادة المتأخرة برامج ربطت الحفظ بالغريب، يعني يحفظ القرآن ويحفظ الغريب معه في السراج. ويعني أظن طلعت على برنامج في الرياض وأيضا برنامج في القصيم. الثاني، المفتاح الثاني، فهم المعنى العام، فهم المراد العام. شو الفرق يا أخواني بين المراد العام والمعنى الإجمالي؟ من يبين هذا؟ إيش الفرق بين فهم المراد العام وبين المراد العام وبين المعنى الإجمالي؟ هذا مهم جدا في كونه منهج يمكن أن نطبقه لحلقاتنا. ها إخواني، أنا ما أشوف تفضل يا أخي الكريم. طيب يعني ماذا يريد الله؟ قل هو الله أحد، في هذه الآية إثبات الوحدانية لله عز وجل، لكنه صاغها بعبارة معنى. هذا هو المهم جدا لطلابنا، بمعنى أننا نوصلهم المراد الأساسي، مراد الأساسي في إذا جاء نصر الله والفتح. هنا في هذه الآية بيان وعد من الله تعالى بأن النصر قادم أو أنه سيأتي. هذا المفتاح مهم جدا أيها الأخوة أن نبدأ به مع طلابنا، بأن تقول مثلا ماذا تفهم من مراد الله في هذه الآية، ماذا تفهم من مراد الله في هذه الآية؟ قل أعوذ برب الفلق، ماذا تفهم منها؟ في فرق بين تقول ما معناها وبين ماذا تفهم من مراد الله منها. فيقول مراد الله عز وجل أن نستعيذ به لأنه رب الفلق كله ورب الناس كلهم أو رب الصبح. هذه توصله إلى الهداية الأساسية في هذه الآية، الهداية الأساسية. من أجمل الكتب التي يعنى بهذا المفتاح التفسير الميسر. التفسير الميسر لأخواني كتب الله له القبول لهذا السر، سره أنه يربط القارئ بمراد الله تعالى، المراد العام. فكتب بهذه اللغة، وأفضل منه توسعا أو أكثر منه توسعا السعدي رحمه الله، فهو يحقق هذا المفتاح بوضوح. المنهج المقترح في هذا أنك تسأل الطالب ماذا تفهم من مراد الله عز وجل في هذه الآية. إذا تعودته على هذا فسيكون المراد عنده والملكة ظاهرة. ثالثا، استخلاص الجانب العملي. هذه الرسالة الأخيرة أو المفتاح الأخير للطلاب الابتدائي والمتوسطة، الجانب العملي. ماذا ينبغي علينا، أو ماذا يجب علينا، أو ماذا نستفيد؟ هذا الذي يمكن أن يقال، ماذا نستفيد من هذه الآية عمليا؟ فمثلا في قوله الله الصمد، ماذا نستفيد منها؟ إذا بعد أن عرف الغريب وهو أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أو الذي له السؤدد التام، فيقول نستفيد منها عمليا أنني ألتجئ إلى الله في جميع حوائجي، في جميع حوائجي وفي كل أحوالي. فالمنهج العملي هنا أيضا أنك تسأله سؤال، فتقول ما الذي ينبغي أن نعمله من خلال هذه الآية، ماذا نستفيد عمليا من هذه الآية. هذه المراحل الثلاث يمكن أن تجعلها منهج كامل في حلقة تحفيظ القرآن بعد الدرس مباشرة، أو مع كل طالب بحسب ما لديك من عدد الطلاب، أو بحسب منهج المدرسة، لأني أعرف أن بعض المناهج في الرياض لها آلية معينة، الطلاب كلهم يسيرون على منهج واحد. المستوى الثاني هو المستوى الأرقى وهو الأعلى، وأعلى منه آخر، لكن نتحدث عن واقع الحلقات. فمن أول مفاتيح هذا الباب معرفة مقدمات السورة ومقصدها. يعني هنا توسع، أخذت سورة النصر أتحدث عن هذه السورة من حيث نزولها، سبب نزولها، وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على ناقته في حجة الوداع. هذه السورة جاءت آخر سورة من كتاب الله عز وجل، آخر سورة نزلت، سورة كاملة. هذه السورة تركز على كذا وكذا وكذا، ومقصدها كذا، وفضائلها كذا، ومن أسمائها كذا. هذه المعلومات ربما في الابتدائي ليس بحاجة كثيرة إليها. في الابتدائي نريده أن يفهم معنى كلام الله عز وجل الآيات فهما عاما مع رسالة عملية. ما بعد ذلك حتى يكون لدينا مرحلية. المشكلة يا أخوتي الكرام أن بعض الناس يعطي الوجبة التدبرية في بداية الطريق كلها، ثم يتفاجأ أنه بعد مرور مراحل أن ليس لديه جديد. من الكتب التي تعني بهذا المفتاح التفسير الموضوعي، موسوعة التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم ومجموعة من العلماء، في كتاب مختصر جميل هو للدكتورة منيرة الدوسري، أظن اسمه أسماء القرآن وفضائلها، كتاب في مجلد جميل جدا في مقدمات السور. أيضا يمكن أن نستفيد من مقدمات السور في التفاسير. المفتاح الثاني النظر في المناسبات والروابط. النظر في المناسبات والروابط. المناسبات والروابط أيها الأخوة، كما ذكر الرازي قال أكثر دقائق القرآن في المناسبات والروابط، أكثر دقائق القرآن في المناسبات والروابط. يقصد بذلك أنك حينما تنظر إلى هذه الآية مع هذه الآية أو هذا المقطع ما هذا المقطع، يأتيك بدقائق. مثلا خذوا مثلا أيها الأخوة مثال قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وردت في آيات الطلاق. حينما نلتمس مناسبتها سنجد دقيقة عظيمة، بل فائدة عظيمة، بل حل عظيم لمشكلة من أعظم مشكلات المجتمع، وهي مشكلات الطلاق والخلافات الزوجية. من أعظمها الله تعالى يرشدنا هنا أن أعظم علاج لمشكل المشكلات الزوجية والأسرية وغيرها بل مشكلات الأمة هي محافظة على الصلاة. والدليل على أن هذه الآية وردت في سياق آية الطلاق، ثم جاء بعدها قوله تعالى وإن خفت نعم وحافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا. لاحظ أنه ذكر قبلها خلاف الأسرة الداخلي وذكر بعدها خلاف العام المتعلق بالأمة وهو في الحروب، دل على أن الصلاة هي المفزع في كل الأحوال الداخلية والخارجية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر حزب إلى الصلاة. على كل حال العلاقات بين الآيات والعلاقات بين السورة والسورة افتتاح السورة إلى ذلك حقيقة وراءه دقائق تحتاج إلى تدارس، وهذا لا يناسب المبتدئين في الابتدائي مثلا. من أهم من أجمل الكتب في هذا الرازي مثلا نفسه الذي عنا به، نظم الدرر للبقاعي أيضا عنا بهذا الباب عناية خاصة، وابن الزبير أيضا في كتاب البرهان وغيرهم. ثالثا النظر في المفردة القرآنية ومعانيها ودلالاتها. المفردة القرآنية يا أخوتي الكرام سر عظيم من أسرار القرآن، وهذا الذي فيه إعجاز كبير. كيف؟ هذا يختلف عن الغريب. الغريب معنى كلمة الصمد مثلا أو معنى كلمة الفلق الصبح، لكن هناك هذه المفردة القرآنية لماذا جاءت في هذا السياق ولم تأتي كلمة أخرى؟ مثلا في قوله تعالى، أذكر لكم مثال في قوله تعالى فولي وجهك شط قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كلمة فلنولينك هذه معناها فلنوجهنك، هذا المعنى الظاهر الذي يفهمه كل واحد، لكن هناك أسرار في هذه الكلمة ومعاني أخرى لأنها اختيرت دون غيرها. والدليل أن قوله فلنولينك تشتمل على معنى فلنوجهنك، وتشتمل على معنى فلنولينك فلنجعلنك واليا على مكة، وفي هذا إشارات في نصر الإسلام وتمكينه من مكة وانتهاء أمر قريش، وأيضا معنى آخر فلنولينك أي هذا من ولاية الله لك وعنايته بك إكراما وتشريفا، ويعني ليس هذا التوجيه تكليفا فقط بل هو تشريف. هذا المعنى الحقيقة يا أخوة يفتح لنا آفاق في قضية النظر في المفردة القرآنية، وهذا لا يناسب إلا المتقدمين في الجامعي كالجامعيين وغيرهم، أننا ننظر إلى هذه الكلمة ووردها في هذا السياق. من أفضل من يعني بهذا كتاب الراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن، وأيضا ابن عاشور التحرير والتنوير الحقيقة يعني بهذا كثيرا. النظر في دلالات التراكيب والأساليب البلاغية هذا مفتاح أيضا لطلبة العلم في الجامعة مثلا، إذا كان لهم حلقة مدارسة وتدبر ينظرون في دلالات التراكيب. ودلالات التراكيب ما المقصود بها؟ دلالات التراكيب هي التقديم والتأخير أو قبل ذلك مجيء صيغة الجملة الفعلية أو اسمية، تقديم الخبر والفاعل ونحو ذلك، كل هذا له دلالات يحتاج أن ننظر إليها. مثال في قوله عز وجل مثلا قالت رب ابن لي عندك بيتا، تقديم ابن لي عندك بيتا ولن تقول ابن لي بيتا عندك، هذا التقديم والتأخير وهو من أساليب البلاغة له معنى، وهو المقصود هنا تقديم الجار قبل الدار، وأنها فضلت أن تكون قريبة من 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 في منزلتها قبل أن تطلب منزلا في الجنة أو قربا من ربها قبل منزلها في الجنة. طيب حتى نختصر الوقت، بقي دقيقتين أو ثلاث. النظر في حروف المعاني ودلالاتها، النظر في حروف المعاني ودلالاتها يا إخواني الكرام عظيم جدا. وخذوا مثلا عينا يشرب بها عباد الله، ولم يقل عينا يشرب منها، لتبين دلالة أخرى أو معنى آخر، يعني بمعنى يشربون من يتلذذون بها. فهذا المعنى يمكن أن نستنبطه بالنظر إلى هذا الحرف ومعانيه. ومن أعظم الكتب في هذا حروف المعاني للرماني وغيره. المفتاح السادس النظر في دلالات الألفاظ، وهذا باب عظيم. دلالات المفهوم، دلالات المنطوق، دلالات الإشارة. دلالات الإشارة الحقيقة هذه أعظم وأوسع دلالة في كتاب الله عز وجل، يعني هذا التي تفتح لك دلالات كثيرة في كتاب الله عز وجل أو معان ودلالات أو معان وهدايات. ولو يعني كالوقت يسع لذكرنا من أفضل الكتب في هذا كتب الأصول، لكن من التفاسير في هذا يعني ممن يعني القرطبي يعني بهذا وابن العربي يعني بهذا الباب. النظر في الآيات المتشابهة والآيات المشكلة، النظر في الآيات المتشابهة والآيات المشكلة، يعني أخذ قصة وقصة والنظر في التشابه بينهما، هذا أيضا باب من أبواب التدارس والتأمل. آيات المشكلة مثلا قال هنا هدى للناس وقال هنا هدى للمتقين، كيف يكون القرآن هنا هدى للمتقين وهنا هدى للناس؟ النظر إلى هذه الآيات المشكلة والتي يهم التعارض بينها باب عظيم في التدارس والتداول النقاش فيه. النظر في الجوانب الموضوعية والعملية، وهذا مهم جدا. الجوانب الموضوعية في الآية كثيرة، مثلا نأخذ الآية والجوانب العقدية فيها، الآية والجوانب الفقهية فيها، الآية والجوانب التربوية، الآية والجوانب مثلا البلاغية أو السياسية أو الاقتصادية. هذا يا أخوتي الكرام يفتح آفاق كثيرة في كتاب الله عز وجل، يعني سعة من حيث عدة الموضوعات. أيضا من جانب الموضوعي هناك قواعد في كتاب الله عز وجل نسميها القواعد القرآنية أو السنن الإلهية، مثل خذ العفو للذين أحسنوا الحسنى، هذه لو استقرأناها بين الطلاب لوجدنا أنها تغرس قيم أيها الأخوة لا نحتاج معها إلى منهج آخر. طيب أختصر في قواعد التدبر ثلاثة فقط أذكرها لكم على شكل سريع، اسمحوا لي في الاختصار. أولا من أعظم مفاتيح التدبر هو انفتاح القلب وتفاعله مع الآيات، لا يمكن أن تتدبر بغير ذلك، هذا يعتبر ركن. والدليل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإذا ما كان القلب منفتح لن تتدبر، هذا بنص هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والأقفال هنا متعددة، فلا بد أن تفتح هذه الأقفال بإقبالك وحضورك. وسائل ذلك كثيرة أنتم أعلم بها، ولألا الأوراق السابقة ذكرت ذلك. ثانيا أن التأمل والنظر في حقائق القرآن وهداياته، هذا هو حقيقة التدبر، النظر في حقائق القرآن ومقاصده وهداياته، هذا هو الذي ينبغي أن نعتني به أيها الأخوة، هذا الذي يوصلنا إلى ما يريده الله عز وجل. ثم بعد ذلك وهو مرحلة متقدمة النظر إلى دلالات الآيات وأسرارها وما يمكن أن يستنبط ويستخرج منها، وهذا الباب واسع أيضا. أخيرا النظر في الجوانب التزكية، وهذا لو أخذناه فقط لكفى. جوانب التزكية ما هي؟ جوانب التزكية أننا ننظر مواضع النماء في مواضع النماء التي يمكن أن ننميه في نفوسنا من قيم وأخلاق ومبادئ وأصول وحقائق القرآن نغرسها في النفوس، هذا تزكية. الجانب الثاني التطهير، يمثل إيش؟ يمثل إذا كنا أخذنا آية في الصدق أن نرسخها ونبعد ما يخالط هذه القلوب والأجساد من مظاهر الكذب ومخالفة الصدق ونحو ذلك. فهذه المسألة هي في الحقيقة والغاية، أو في الحقيقة هي غاية التدبر. والدليل قوله تعالى يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جاءت التزكية في أربع آيات تأكيد على أن الغاية التي من أجلها نزل القرآن هي التزكية. بمعنى أيها الإخوة وأختم عند ذلك، هذا أنك لو اكتفيت مع طلابك في قضية استخلاص مواضع التزكي وتفعيلها في النفوس وتحريكها معهم لكفى. هذا لا يحتاج إلى علم كثير، هذا لا يحتاج إلى علم كثير، هذا يحتاج إلى قلب حي، إلى تفاعل حقيقة، إلى معايشة معهم حتى تكون رباني كما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين الذين يعلمون القرآن ويدرسونه ويدرسونه وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. أعتذر إن كنت اختصرت أو ركزت الحديث، في الواقع أن هذه الورقة هي دورة كاملة فيها تطبيقات وتدريب، لكن كما يقال اللبيب بالإشارة يفهم، وأنتم من أولي الألباب. نسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك، وشكر الله لكم. كان هناك سؤال أو استفسار؟ طيب.
أيها الإخوة، المجال مفتوح للاستفسارات، والإخوة المنظمين معهم اللواقط. من لديه استفسار ليرفع يده.
الشيخ، عندنا استفسار في نقطة أو من خطوة الخطوات أو المراجع في هذه الخطوات التي سأذكرها. النظر في دلالات التراكيب والأساليب البلاغية، أريد مراجع محددة.
النظر مفتاح النظر.
سم،
إيش السؤال؟
والأستفسر عن المراجع في بعض الخطوات.
طيب،
عندي خطوتين فقط أريد أن أستفسر فيها: النظر في الجوانب الموضوعية والعملية، وأيضا النظر في دلالات التراكيب والأساليب البلاغية.
جيد، حسنت. أنا الحقيقة يعني من الوقت ربما داهمني فما ذكرت بعض المراجع. بالنسبة لدلالات التراكيب والأسرار البلاغية، فهذه كتب التفاسير اللغوية مليئة بها، من الكشاف فما بعده، كشاف وأبي السعود والبيضاوي وابن الجزي وابن عاشور، لكن يكفيك منها واحد قد جمعها وهو ابن عاشور. يعتبر ابن عاشور قد جمع ما وفعل في هذه المسألة. ها، التحليل والتنوير. نعم، بالنسبة للجوانب الموضوعية والجوانب العملية، فيه سلمك الله الموسوعة، موسوعة التفسير الموضوعي، في هذا الباب تعتبر مرجع. و يعني مثلا ما يتعلق بقواعد القرآن والسنة الإلهية، هناك كتب متعلقة بالقواعد القرآنية، والدكتور مثلا عمر المقبل والسنة الإلهية للدكتور حسن الحميد مثلا. ولكن أنا أظن أنك الكريم أنه قواعد القرآنية والسنة الإلهية هذه تستنتج من المعلم، هي سهلة يعني. يعني مثلا خذ مثلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة وهي مقاعدة، هذه تطبق على كل شيء. ولا تنسوا الفضل بينكم، بينك وبين أخيك، بينك وبين أبيك، بينك وبين زوجك، في كل شيء ولا تنسوا الفضل. فتجعلها قاعدة تركزها وترسخها عند طلابك. هذا مثال للذين أحسنوا حسنة وزيادة مثلا، أو الجزاء من جنس العمل. كل هذه غرسها في نفوس الطلاب، أنا أظن لا تحتاج إلى كبير مرجع. نعم،
أيها الأخوة، هناك تساؤل، في أحد لديه سؤال؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الأخوة في الملتقى في معهد بصائر والضيوف على ما قدموا وأحسنوا. إذا كان هناك توجه في منطقة أخرى، في جمعية أخرى، لتبني المنهجية، منهجية التدبر في الحلقات والاستفادة من الخبرات السابقة في المعهد أو المراكز الأخرى والمعاهد الأخرى التي نفذت هذا البرنامج، فهل الاستعداد يعني قائم للتعاون والشراكة خارج منطقة الرياض، أم أن التجربة لا زالت تحتاج إلى إنضاج أكثر ويعني تقويم وما أشبه ذلك؟ جزاكم الله خير.
السؤال ربما يوجه للإخوة، لكني أجيب عنهم بأنني بحسب معرفتي ببرامج ومناهج التدبر في الرياض، فهناك ثلاث معاهد تقريبا أو معهدين وجامع ممن عنى بمنهجية حلقات التدبر والتدارس، منها معهد بصائر الذي قام هذا الملتقى ولهم حقيقة تجربة ناجحة في رمضان الماضي وأرجو أنهم يستمرون عليها، أيضا جامع الحميدي في السويدي الظاهر أو الشفاء ما أدري، وأيضا معهد القاسم في جنوب الرياض لهم تجربة ناجحة في هذا الباب وهم يعتنون بنشرها. هناك أيضا أبشركم الهيئة العالمية للتدبر القرآن الآن في طور طرح برنامج إعداد مدربين أو المعلمين، إعداد المعلمين سيكون إن شاء الله على قريب، في هذه الأيام هم في ترتيبه، وبإذن الله تعالى الخير يستمر بهذه التجارب الناجحة بإذن الله.